فقال الله شهيد أمين. الثاني شيء جدا يحمل السيور اكتفي يا أرشليم هو جاء ملكك يأتي إليه هو عادل ورسول وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. هذه كلمات إخوتي زكريا النبي التي أنبأ بها عن دخول السيد المسيح إلى أورشليم. الدخول الذي ليس دخول المنتصرين أو الملوك بالمعنى الأرضي، لا يشبه أبدا دخول بيلاطس مثلا كما وصفه المؤرخون مع خيوله وموكبه العظيم إلى أورشليم، دخل وجميع أعيان أورشليم في استقباله، دخل على الخيول بالعظمة بالأبهة. أما السيد المسيح فليس في استقباله سوى أطفال أورشليم حاملين الغصون ويرتلون له التسبيح. فإذن ليس دخوله دخول الملوك، دخول المظفرين المنتصرين في الحروب، ولكن دخوله دخول مسيحاني، دخول المسيح المنتظر الذي أنبأ عنه زكريا النبي قائلا: يأتي إليك وديع راكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. لماذا على الحمار إذن دخل السيد المسيح؟ أولا تحقيقا لنبوءة زكريا النبي. السبب الثاني الواضح أن الحمار هو عكس الحصان، والحصان في الكتاب المقدس وخارج الكتاب المقدس رمز للقوة، للعنفوان، للتسلط. اللي بيركب على الحصان بيشوف الناس من فوق، وقد يظن نفسه غير محتاج لله. الذي يركب على الحصان في القديم هو الذي يخرج إلى الحروب، يسحق الأعداء، يدوسهم، هو الذي له القوة والسلطة والجاه والأبهة. الملوك بيتقاتلوا على الأحصنة، بيتباهوا من عنده أكثر أحصنة. أما السيد المسيح فلم يستخدم أداة الحرب والغزو اللي هي كانت في ذلك الزمان الحمار، ولكن اختار الحصان، ولكن اختار حمارا. والحمار لشو بيستخدموا؟ الفلاحين للأعمال البسيطة، بيحرس الأرض تبعهم. الحمار حيوان ما بده كثير من الاهتمام مثل الحصان، بيأكل من القليل، مثله مثل صاحبه الفقير المسكين اللي ما عنده يشتري يمكن حيوان أهم. فإذن هو صديق الفقراء، الحمار صديق المساكين. ومن أجل هذا نفهم ليش السيد المسيح اللي هو أتى ليخدم وليكون خادم الكل وليعيش فقيرا منذ بداية حياته اختار هذه الوسيلة السلمية والتي كانت يستخدمها الفقراء والبسطاء وهو القريب منهم. والمفارقة أن السيد المسيح وهو حقيقة ملك، لأنه المسيح المنتظر، ولكن هل مفارقة أن هذا الملك يدخل على حمار؟ بكل حياة السيد المسيح فيها المفارقات. بالعشاء الأخير بعد كم نهار يغسل أرجل التلاميذ ويقول: إن كنت أنا السيد. فإذن هو السيد وهو في نفس الوقت العبد، هو الملك ولكن يدخل على حمار. ليش؟ لأنه هذا السيد أو هذا الملك كلامه مختلف، تعليمه مختلف، يقلب المقاييس، لأنه عنده مثل ما قال له بطرس كلام الحياة الأبدية، ليس كلام الحياة الأرضية، كلام الحياة الأبدية. وكلام الحياة الأبدية مقاييسه ومعانيه مختلفة عن معانينا نحن على الأرض. معنى القوة مختلف عن معنى القوة البشرية. قوة الله هي قوة التواضع، قوة المحبة، وليست قوة سحق الآخرين مثل ما هو بمفهومنا البشري. فمن هذا الملك الذي يدخل على إلى أورشليم على حمار؟ ومثل ما بيحبوا دائما أبائنا السريان يذكروا، عيلو شيلو، عيلو شيلو، يعني جحش مستعار، حتى منه ملكه، جحش لا يملكه، هو ملك لا يملك جحشا ويريد أن يملك على الآخرين، استعار جحش من أجل دخوله. وصى تلاميذه قال لهم قولوا له لصاحبه رح رد له إياه، حتى سوف يرد ذلك الجحش لصاحبه لمالكه. فإذن هو ملك فقير لا يملك شيئا، منذ أن ولد في بيت لحم، وسمع أن ملكا قد ولد في بيت لحم، ارتجت أورشليم. واليوم أيضا هذا الملك نفسه يدخل إلى أورشليم على حمار، ترتج مدينة أورشليم، ترتج من ملك كان مولودا في مذود معلف للحمار، يأتي ويدخل إلى أورشليم راكبا على عرش، هذا العرش هو جحش ابن آتان، فترتج المدينة من هذا الملك. عرشه اليوم مثل ما قلنا هو الجحش، ولكن داود بعين النبوءة كان قد أنبأ وقال كرسيك يا الله إلى أبد الدهور. ماذا يقول داود؟ داود يقول عرش الله أزلي، يقول أنا داود استلمت الملك من شاول وسلمته لسليمان، أما عرشك يا الله فأزلي، أزلي سرمدي، يعني لك الملك منذ الأزل ولك الملك إلى الأبد، باختصار لك الملك بدون حدود، الملك المطلق. هذا الملك مختلف عن داود اللي كان مملكته محدودة. صرخت الجموع مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود. طبعا كانت هالهتافات شائعة في ذلك الوقت لجميع الحجاج الذين يدخلون إلى أورشليم، كان يرتل المزامير، وهالآيات موجودة في المزامير. ولكن السيد المسيح عندما دخل أورشليم كان مختلف عن هؤلاء الحجاج، والإنجيل بفرجينا أن السيد المسيح ولو هو داخل بتواضع إلى أورشليم، ولكن كان يعرف كل شيء ما سوف يحدث. لما يخبرنا الإنجيل بقلنا أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهم سوف تجدون جحش المربوط تحلونه تأتون به، وإذا قالكم صاحبه لوين أخدينه قولوا إن السيد بحاجة إليه. كان فقط هدف الإنجيل يفرجينا أن السيد المسيح كان يعرف مسبقا ما سوف يحدث، ما في شيء مخفي عنه مستور عنه في المستقبل. وبالتالي يريد أن يقول لنا الإنجيل أن السيد المسيح الذي سار في طريق الآلام ودخل إلى هذه الآلام كان يعرف مسبقا حدث بحدث دقيقة بدقيقة ما سوف يجري، وليس عن ضعف ولكن عن معرفة. بإنجيل يوحنا السيد المسيح وهو عارف أن ساعته قد دنت، كثير مهم السيد المسيح وهو يعرف كل ما يجري له. قال لهم سوف تجدون حمارا لم يركب عليه أحد قط. ليش لم يركب عليه أحد قط؟ لأنه هذا علامة تكريم للذي سوف يركب عليه. نعرف كمان القبر الذي أعد للسيد المسيح بول لم يوضع فيه أحد قط قبل ذلك يعني، وبالتالي هذا علامة تكريم الذي سوف يوضع به. فيقول لهم حلوه وأتوا به. الحلوه كتير مهمة لأنه بتذكرنا أيضا بنبوءة في العهد القديم اللي كان قال يعقوب عن ابنه يهوذا، يقول رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن آتانه. كان بيحكي عن الملك الذي سوف يأتي من نسل يهوذا، يقول لن يزول الصولجان من يهوذا حتى يأتي القائد الذي له تخضع الشعوب. هذا القائد الذي تخضع له الشعوب بيحكي عنه بيقول رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن آتانه. سيد المسيح قالوا حلوه، حلوا هذا الجحش وأتوا به. لقد أتى الملك الذي أنبأ عنه يعقوب، الذي انتظره يهوذا، انتظرته أورشليم هذه الأوقات كلها. وأمام السيد المسيح الموكب المؤلف من الأطفال، من الناس اللي فرشوا ثيابهم، السجاد الأحمر كان للسيد المسيح، هالثياب التي فرشت أمامه، ومثل ما بيقلنا مار يعقوب السروجي، الأرض أعطته الأغصان، والسماء صدحت فيها أصوات التسبيح، الأطفال أعطوه التمجيد، من الأفواه تصاعدت التهاليل، هالجو من الفرح العارم أدى إلى حسد، إلى غيظ عند رؤساء اليهود. أما الأطفال الذين لا يعرفون لا الحسد ولا الغيرة ولا الغضب، فبكل براءة سبحوا السيد المسيح. دخل السيد المسيح على أصوات تسبيحهم وهم القائلين أوصلنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. يأتي السيد المسيح باسم الرب، هو الذي قال لليهود في يوم من الأيام إني أتيت باسم أبي فلم تقبلوني، ولو أتى آخر باسم نفسه لكنتم تقبلونه. أتى السيد المسيح باسم أبيه، باسم الرب، ولذلك لم يقبلوه، لأنه الذين كانوا يجب أن يسمعوا صوت الرب صاروا بعيدين جدا عن رسالة الرب. مشان هيك أرادوا أن يسكتوا هؤلاء الأطفال، ولكن السيد المسيح قال لهم الحق أقول لكم إن سكت هؤلاء فالحجارة ستنطق. رينا بالفنقيث قبل شوي كان بيقول إنه أهل أورشليم أعطوا حجارة للأطفال ليرموها على السيد المسيح تيهنوه بدخوله، لكن السيد المسيح قال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة اللي معهم أو الحجارة على الأرض مثل ما بدكم تفهموها سوف تنطق. وبيقول لنا مار يعقوب السروجي أنا أصدق أن الحجارة يمكن أن تنطق، أنا أصدق قول السيد المسيح الذي قال أنه يمكن أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم، أو أن يحول مثل ما طلب منه الشيطان الحجارة إلى خبز. ولكن إذا كنت أنت لا تؤمن فالدليل شوفوا بعد كم نهار، عندما سكتت التسابيح يوم الجمعة العظيمة، عندما كمت الأفواه، عندما هرب الهاربون ولم يبعد هناك أحد ليسبح، السماء مغلقة، الملائكة لا يرون الصلب، في تلك اللحظة تفجرت الصخور، تكلمت الصخور، تفتحت القبور، نطقت الحجارة. فإذا السيد المسيح عند دخوله اليوم إلى أورشليم أخذ التسبيح من أفواه الأطفال البريئين السذج الذين لا يفهمون شيئا من ناموس موسى، ولكن هم الذين سبحوا وأعطوا التسبيح للرب. بدل أن يدخل السيد المسيح إلى أورشليم ويجد التسبيح في الهيكل، لم يجد في الهيكل إلا سراق ولصوص، مغارة لصوص، وجد التسبيح على طرقات أورشليم من الأطفال. انتظروه أن يدخل إلى أورشليم وأن يعمل ثورة ويطلق الثورة من الهيكل، دخل على أورشليم وأعلن الثورة، ولكن ليس من الهيكل بل على الهيكل وعلى تجار الدين الموجودين في الهيكل. نقف إخوتي اليوم أمام هذا المشهد ونحن نسأل أنفسنا أين نقف؟ هل نحن نقف موقف المستهزئين الذين يريدون أن يرموا السيد المسيح بحجارتهم، الذين يغتاظون من تسبيح الأولاد، الذين يقفون في الهيكل وهم مشغولون بأعمال التجارة في الهيكل وغيره بالصيارفة والموائد، أم هل نحن نقف موقف المرنمين المستقبلين سيد المجد بما هو داخل به من تواضع ومن وداعة قائلين له مع أطفال أورشليم وصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب له المجد الآن وإلى الأبد آمين.